الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم بالأحكام الوضعية للاستنساخ إذا حصل في الخارج، فنسبق الزمان في بيان حكم ما لم يوجد الآن. لو نجح الاستنساخ في الخارج فهناك أحكام وضعية مترتبة عليه. في الدرس السابق ذكرنا حكما وضعيا ذكرنا حكما وضعيا واحدا الان لا اتذكره، ولكن قبل ذلك من اغرب ما رأيت ما استدل به بعض علماء اهل السنة على حرمة الاستنساخ، الدكتور حسن علي الشاذلي في بحثه الاستنساخ في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة الجزء الثالث صفحة 183 يقول كأنه يستدل على حرمة الاستنساخ بهذا الكلام، يقول إن الاستنساخ يؤدي إلى هدم التنظيم المحكم الذي أراده الله للبشرية. ما هو هذا التنظيم المحكم الذي أراد الله للبشرية؟ يقول في أن يكون بينهم الصحيح والمريض والقوي والضعيف والقادر والعاجز والذكي والخامل، وكل من هؤلاء له دور في الحياة، وبهم جميعا يسعد المجتمع ويتواد ويتراحم. انتهى كلام هذا الدكتور. كأن هذا المتكلم يعترف ان الاستنساخ فيه ايجاد مجتمع ليس فيه مريض ولا ضعيف ولا عاجز ولا خامل، وهو يعترض على هذا المجتمع الذي ليس فيه مريض، يعترض يقول لا، يقول لا، التنظيم المحكم كون يصير عندنا مريض، كون يصير عندنا عاجز، كون يصير عندنا خامل، كون يصير عندنا ضعيف، كأنه يعترض على مجتمع ليس فيه مريض وليس فيه خامل. يقول هذا ليس من حكمة الله أن يكون مجتمع كلهم أصحاء كلهم أذكياء، كأنه يعترض على هذا المجتمع ويعتبره هدما لتنظيم محكم. ألا التنظيم المحكم وجود مرضى وفقراء وبلهاء وضعاف، هذا التنظيم المحكم. أما مجتمع ليس فيه مريض ليس فيه بليه، هذا خلاف التنظيم المحكم. يعني كأن الله قرر أنه لا بد من هذه الأمور في المجتمع، وهذا ظلم للإسلام الذي أراد رفع الفقر، رفع المرض، رفع الخمول، رفع العجز، أراد الرقي للإنسان. فقد فهم هذا فهما خاطئا للدين الإسلامي. يقول التنظيم المحكم كون يصير عندنا فقراء وضعفاء وبلهاء مرضى، أما مجتمع ليس فيه مرض هذا ليس مجتمعا محكما. هذا دليل واضح البطلان، وهو عبارة عن تقييم للإسلام تقييم رديء وتقييم باطل. طيب الآن بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، نقول بالنسبة للاستنساخ إذا كانت النواة من خلية جسدية ذكرية، أخذنا النواة من خلية ذكر، والبويضة المسلوبة النواة الميتة النواة، إذا وجدنا بيضة ميتة نواتها أو سلبنا نواتها من أنثى، وحصل التلقيح بينهما، يعني وضعنا نواة الخلية في بيضة امرأة ووضع في رحم صاحبة البويضة. في رحم صاحبة البويضة. من هو الأب ومن هي الأم؟ وهل هناك فرق بين أن يكون بين مصدري الولي تزاوج أو لا تزاوج؟ يعني الخلية أخذناها من زوج المرأة صاحبة البيضة أو لا، الخلية من شخص ليس بزوج لهذه المرأة. هكذا عمل الناس، أخذوا خلية من فرد ليس بزوج لهذه المرأة ووضعوا خليته ووضعوا نواة خليته في بيضة هذه المرأة الميتة النواة أو المسلوبة النواة. الجواب أن الأم هي صاحبة البيضة، الأم عرضا هي صاحبة البيضة، وبما أنه لا خلية جنسية، يعني حيما ماكو خلية جنسية، ماكو، فقط أكو بيضة، فالأم هي صاحبة البيضة عرفا. وبما أنه لا خلية جنسية هنا فلا يوجد أب في هذه المرحلة، لأن الأب عرفا كما تقدم هو صاحب الخلية الجنسية، يعني صاحب الحيمن، هذا هو الأب عرفا. الأب ما تكون شيء من مائه، يصير أب الذات يتكون شيء من ماء الرجل. هنا ما ماكو خلية جنسية، ماكو حيمن، ماكو، إذن هنا أبو ماكو، هنا لا يوجد أب. ولا فرق بين أن تكون هذه العملية بين رجل وامرأة متزوجين أو رجل وامرأة غير متزوجين. إذا متزوجين فقط هذا له أب، إذا غير متزوجين فقط هذا المولود له أم وهي صاحبة البيضة. لا فرق بين أن يكون بين صاحب الخلية والبيضة تزاوج أو لا يكون تزاوج. إذا كان تزاوج إذا حرمة ماكو، لأن هاي العملية مو زنا، هو أبو ماكو لأن حيمن ماكو. فإذا أكو تزاوج إذا العملية مو محرمة، وحيمن ماكو إذا ماكو أبو. وبما أنه توجد بيضة إذا توجد أم. فإن لم يكن بين صاحب الخلية والأم تزاوج، ماكو تزاوج، هم نقول العملية ليست محرمة لأنها ليست زنا. هاي العملية زنا؟ لا، هاي العملية إلقاء النطفة في رحم يحرم عليه؟ لا، هاي العملية ليست زنا وليست إدخال النطفة في رحم يحرم عليه، ليست. إذن هاي العملية ليست بحرام، ولكن بما أنه لا يوجد حيمن أبو ماكو، بما أنه يوجد بيضة أكو أم، أكو أم. إذن هذه المرحلة لو حصلت، هذا الشيء لو حصل، يكون هذا المولود المستنسخ له أم فقط. طيب هذا الولد الذي له أم، هذا الولد الذي له أم فقط، لو أخذت فيه الخلايا المانحة والمستقبلة، مانحة يعني نواة الخلية، المستقبلة يعني بيضة المرأة الميتة النواة أو منزوعة النواة، لو أخذناها من امرأة باكرة، باكرة امرأة باكرة غير متزوجة، هذا الولد اللي قلنا هو ابن لصاحبة البيضة، هذا ولد شرعي وهي لا زوج لها، هذا الولد شرعي، يعني تزاوج أكو أو ما تزاوج، شرعي أو لا شرعي، يعني شنو هذا الولد شرعي؟ نبين أن هذا ولد شرعي أو ولد ليس بشرعي. شرعي يعني تترتب عليه الأحكام الشرعية، هذا الولد لهاي الأم أمه باكر غير متزوجة، ليس بينها وبين صاحب الخلية علاقة زوجية وليست متزوجة أصلا، هذه أم لهذا الولد لأنه من بيضتها، وقلنا عرفا أن الأم ما تولد شيء من مائها من بيضتها، وهذا تولد من بيضتها فهي أم. لكن أم شرعية ولد شرعي يعني تترتب الأحكام أو لا؟ الجواب نعم، صاحبة البيضة هي أم تترتب جميع الأحكام عليها وعلى ولدها. يعني صاحبة البيضة أم، يجوز الولد أن ينظر إليها وهي غير متحجبة. إذا كبر الولد يجوز أن ينظر إليها، صار عمره 20 سنة ينظر إليها لأنها أمه، يجوز أن ينظر إليها. ثانيا لا يجوز أن يتزوجها لأنها أمه، أي اثنين. ثالثا إذا ماتت يرثها، وإذا مات هو ترثه، ترثه. هذه الأحكام مترتبة لماذا؟ لأن حكم النظر إلى الأم وحرمة التزوج بالأم في الآية القرآنية واضح. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم نكاحها، هذا ولد للأم، إذا حرام نكاح الأم، هذا حرام نكاح. الأحكام تأتي على العناوين، هذا تكون من بيضتها فهي أمه، إذا حرام عليه أن يتزوجها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الحكم يأتي على العنوان، هذه أم قلنا لأنه تكون من بيضتها، إذا يحرم أن يتزوجها. طيب، وعلى هذا يجوز أن ينظر إليها، يجوز أن ينظر إليها لأن الآية القرآنية قالت ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، وهذا ابن تكون من بيضتها، إذن يجوز أن ينظر إليها وهي متزينة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، وهذا ابن، إذن يترتب الحكم يجوز أن ينظر إليها. طيب، إذن الحكم بما أنه صدق عنوان الأم وصدق عنوان الولد لها، إذن تترتب الأحكام الشرعية. ولحظة لحظة لحظة، الآن افترضنا أن هذه من بيضتها، اطمه لها شيئا فشيئا الكلام، يعني الأحكام الوضعية كثيرة الآن في الحكم الوضع الثاني. وثالثا نقول ترثه ويرثها، إذا ماتت يرثها له حصة من الإرث، وإذا ماتت ترثه، ترثه. لماذا؟ لماذا؟ الحكم رتب على صدق عنوان الأم والابن وكذلك التوارث من دون حصول نظر إلى حصول تزاوج أو لم يحصل لنا تزاوج. مثلا إذا كان الزواج باطلا، لو فرضنا أنا تزوجت امرأة لا أعلم أنها في عدة الغير، لا أعلم هي في العدة أنا لا أعلم، دخلت بها جاء ولد بعدين علمنا أن هذه في العدة وأنا تزوجت بها ودخلت بها، إذا الزواج باطل وحرمت علي مؤبد، لكن الأولاد أولاد شرعيين، مع أنه زواج ماكو، زواج حقيقي ماكو، أي في عدة الغير، الزواج في عدة الغير باطل، فحصل ولد لكن التوارث موجود، التوارث موجود. إذا امرأة مزوجة وغضب عليها زوجها وقال لها اذهبي إلى بيت والدك، فهي تصورت أن هذا طلاق فقالت أنا مطلقة، تزوجها إنسان وهي ليست مطلقة لها زوج، تزوجها فأولد منها ثم تبين أن هذه ليست مطلقة لها زوج، حرمت على الثاني مؤبدا. الأولاد أولاد شرعيين، إذا لا زواج ماكو لأنها هي زوجة الغير والمرأة لا تزوج، إذا الإرث يأتي على صدق العنوان ولو لم يكن هناك زواج. هنا أيضا كذلك، هذه أمه فليكن ماكو زواج، هذه أمه، إذا أمه إذا يأتي عنوان الإرث. الآية القرآنية تقول أنه يتوارثان لصدق الأمومة والبنوة، إذن هذه المرأة هذا ولد شرعي لها، لأن المراد من الولد الشرعي ليس هو الناتج عن زواج، فقد جئنا لكم بأمثلة أنه الزواج باطل، مع هذا الولد شرعي يعني يرث وتشبه. نعم، ما زواج ماكو، زواج ماكو. نعم، في ابن الزنا فقط عندنا دليل يقول لا يتوارثان، أما هو ابن يجوز أن ينظر إلى والدته الزانية ولا يجوز له أن يتزوجها، لكن توارث ماكو في ابن الزنا، هذا معناه ولد غير شرعي، يعني ثبت الدليل في أن ابن الزنا ليس بينه وبين الزاني توارث، أما هنا هذا ليس ابن الزنا، إذن التوارث موجود. إذن صاحبة البيضة هي أم الولد وليس له أب، وحينئذ يكون بين الولد والأم توارث إذا مات أحدهما، لأن التوارث مبني على صدق عنوان الولد والأم، على صدق عنوان الولد، ما مبني التوارث على تزاوج، لا، متى ما صدق عنوان الولد وصدق عنوان الأم حصل التوارث ولو لم يكن هناك تزاوج أصلا. تفضل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالأم النسبية إذا صدقت ترث، والابن إذا صدق أنه ابن يرث من أمه، خلاص فأكو نسب بينهما. نعم أكو نسب، فليكن لا يوجد تزاوج، نسب إذا وجد يحصل التوارث ويحصل جواز النظر إليها ويحصل حرمة زواجها. كذلك الآية القرآن الثانية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد هذا ولد، هذا ولد لهذه البيضة، قلنا ولد خلاص يرثها ترثه، يوصيكم الله في أولادكم، الحكم يأتي على العنوان، تزاوج بعد هنا مو شرط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه، أبوي هذا الإنسان، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا إذا كان له ولد الميت أبويه لكل واحد منهما السدس. بلي. وكذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج له نصف تركة المرأة إذا لم يكن لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، يعني النساء، ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع. فهذه المرأة التي لها زوج إذا سوت عملية استنساخ وصار عندها ولد ونسب لها، الزوج له حينئذ الربع لا النصف، لأن لها ولد ولو لم يكن منه، لا يكون هو أب، لا يكون له، إن كان لهن ولد إذا لكم الربع. طيب، إذا فهذا ابن لصاحبة البيضة، ابن لصاحبة البيضة. نعم، لو شنو زنا؟ نعم نعم، هذا هذا بلي، هذا الولد ليس بينه وبين أمه توارث لأنه يعني ابن الزنا. نعم، والدليل ده ماكو توارث، احنا نقول الولد الذي يكون بينه وبين أمه توارث يحجب، الولد الذي يكون بينه وبين أمه توارث هو الذي يحجب، هذا ولد حكم الشارع بعدم التوارث. على كل حال هذا ابن للزوجة، فإن كان لها زوج فله الربع، وإذا فعلت المرأة نسخة لها فهي أنثى وبنت لها، يعني فعلت نسخة لها يعني من جسمها أخذت، من جسمها ووضعته في بويضتها، في بويضتها أخذت يعني زوجها دكتور أخذ خلية من جسمها وضعه في بويضتها الميتة النواة أو مسلوبة النواة، فهذا ولدها، هذا ولدها مو أنه أخوها لأنها من خليته، هذا ولدها لأنه من بيضتها، تولد من بيضتها فهي أمه، إذا ترثه ويرثها وإن لم يكن هناك زواج. رأيت في بعض الكتابات عن الاستنساخ ما يقال بأن بيضة المرأة قوامها وحقيقتها بالنواة بيضة المرأة، فإذا أخذنا النواة خارجا إذن هذه ليست بيضة، هذه ليست بيضة، هذا كلام طبي لا نتبعه في تشخيص البيضة. إذا كان هناك معنى لغوي في تشخيص البيضة ومعنى عرفي، بيضة ماء المرأة، هذه المرأة التي لها بيضة ولها ماء، قد يكون النواة ميتة، قد تكون نواة ميتة لكن نشأ الولد من بيضتها ومن النواة مال الخلية، تكون منهما، تولد منهما، فالعرف يقولون تولد من بيضتها. الآن الطب لما يقول روح البيضة هي النواة، هذا عرف خاص لا يتبع مع معرفة مفهوم البيضة عرفا. إذا عرفنا مفهوم البيضة عرفا وهي ماء المرأة التي يتولد منها الولد، ماء البيضة، ماء البيضة، إذا عرفنا المفهوم العرفي للبيضة حينئذ لا نتبع الأطباء في تشخيص مصداق المفهوم، نقول لهم أخطأتم في تشخيص المفهوم. على كل حال، طيب، إذن هنا نقول هكذا أن إذا فعلت نسخة لها فهي أنثى وبنت لها، وإذا فعلت نسخة من زوجها يعني الخلية من زوجها فهي أم للذكر، يعني راح يصير ذكر يشبه خلية الأب، الخلية أخذت من الأب إذا سوف يكون ذكر، فهي أمه، حينئذ يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أخذت خلية منها وبيضة منها، إذا راح تطلع هاي الوليدة أنثى وبتها يعني من بيضتها، مرة ثانية أخذت خلية من الأب وبيضتها راح يطلع هذا ذكر لكن ابنها وهي أمه، إذا ماتت الذكر يأخذ ضعف الأنثى لأنه هذا ذكر وابن لها وهذه أنثى وهي أم للأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أحسن، نعم يعني ناكل يعني اثنين عندنا استنساخ، استنسخنا ذكرا من خلية الأب واستنسخنا أنثى من خلية الأم، لكن كليهما من بيضتهما إلا من البيضة فهي أم وهم أولاد. نعم نعم، ها إذا صدق عنوان الأم أن الأم ما تولد من مائها فيأتي الأحكام. بعد ما نريد إلا زواج، ما نريد إلا يوجد أبو، حتى إذا أبو ما يكون العرف إذا تطيب هذه تبقى. يقبلها أو ما يقبل العرف، أكو شيء، أكو أشياء ارتكازية أو قلائية العرف غافل عنها، لما تنبهها ما يقبلها، إذا قبلها فإذا هذه عرفية. نقول الولد عرفان هكذا، الولد عند ما هو الولد؟ أن يتكون شيء من ماء المرأة ومن مني الرجل، هذا هو الولد. هذا يبقى
المرأة يقصون بيع البيضة الذي فيها نواتي في الشيء نواتي فعالة.
نعم،
ما هنا نوات ميتة نواة.
نعم، لو كانت هذه النواة بيضة أليس هذا تكون من بيضتها الميتة النواة؟
لا،
نعم تكون من بيضتها الميتة النواة.
ما تتكون إذا كانت النواة ميتة؟
إذا كانت البيضة نواتها ميتة فلا يتولد ولد إذا أجى حيما. أما إذا أجت خلية مو هذا الاستنساخ، خلية ندخلها بالبيضة المنزوعة النواة، خلية وهذا هو الاستنساخ. هذا الاستنساخ يتكون الولد لا من تلاقح جنسي، خلية 46 كروموز انخلية في بيضة منزوعة النواة، ونرى ان هذا السيتوبلازم يقول لها انشطري لتكوين جنين. هو هذا الاستنساخ. فالبيضة اذا نواتها ميتة لا ينشا ولد، اذا جاء حيما، اذا جاء حيما ما يصير ولد. اما اذا جاءت خلية دخلت فيها النواة يصير ولد، وهو معنى الاستنساخ. وهو نعم احسن، من الذي يفعلها؟ السيتوبلازم يأمرها بالانشطار، فتكون الولد من هذا الماء الذي له دخل في تكوين الجنين ومن الخليه. اذا اكو ماء اصبحت صاحبه الماء هي ام عند العرض، صاحبه الماء الخليه هي الام، صاحبه البيضه هي الام. اما الاب، الاب قلنا لا، تولد غير كافي، تولد من مائه عبد العرف، تولد من مائه يصير. هاي هنا ماكو ماء، ماكو مني، صحيح تولد من خليته لكن لا يقال له اب. النسب له خصوصية ان يتولد من مائه، يسموه اب. هنا تولد لا من مائه، تولد من خليته، تولد واحدة لا يوجب صدق النسب التولد، كما اذا تولدت النبتة من البذرة نسب ماكو بين النبتة والبذرة، ما نسمي البذرة اب. تولد اكو، يتولد الدود من الغائط، لكن ليس بين الدود والغائط نسب، نسب ماكو تولد. النسب له خصوصية، تولد من الماء. هنا الاب ما عنده مني، المرأة عندها بيضة، فصدقت الامومة ولا تصدق الذكورة. طيب الآن فرع ثالث، إذا كانت الخلية الجسدية من أنثى والبويضة المستقبلة لتستقبل الخلية المنزوعة النواة من أنثى غيرها، يعني هاي صاحبة البيضة والخلية من امرأة ثانية، هاي صاحبة البيضة المنزوعة النواة وامرأة ثانية من عندها اخذنا الخلية، فمن يكون الاب ومن تكون الام هنا؟ الجواب اتضح مما سبق، الام صاحبة البيضة، ابو هنا ماكو، ابو ماكو، وان تولد من خلية المرأة لكن خلية المرأة ليست ماء، لا هي بيضة مالت المرأة الثانية، بيضة ماكو من المرأة الثانية، مني ماكو، بس تولد من خليتها ومن هذه البيضة لكن ما ماكو. إذن هذا المولود ليس له أب فقط، له أم وهي صاحبة البيضة. إذن الثانية شنو الذي أخذنا خليتها؟ هذه ليست أما لأن العرف يرى أن الأم هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الخلية لا يراها أما. وإن صدق التولد، شوفوا يصدق التولد على من تولد من بيضتها وإن حملته أخرى، دي نسميها أم حاضن، نسميها أم مغذية، أم حاضن أم مغذية، الأم هي صاحبة البيضة. فإن وضعنا البيضة الملقحة في رحم أخرى، تلك الأخرى ليست أما لأنه لم يتولد منها، لم يتولد من مائها. إذن المعنى التولد حقيقة لغة هو يصدق على صاحبة البيضة، أما الحاضن التي حضنت هذا الوليد أو الحاضن التي حضنت الخلية التي منها، حضنت الخلية التي منها والبيض، يعني افترض ان هذا المولود الذي تولد من بيضة هذه ومن خلية تلك وضعناه في رحمي صاحبة الخلية، رحمي صاحبة الخلية، مع هذا أم منه صاحبة البيضة. وأما التي في رحمها يقول أنت حاضن، أنت لا عندك بيضة حتى تصيرين أم، فأنت حضنتي هذا الجنين، غذيتيه حيما، خماكو هنا إذا أب ماكو، بيضة مالت هذه نعم، لكن حضنته صاحبة الخلية، صاحبة الخلية ليست أما لهذا الجنين، لأنه ليس من بيضتها، ليس من بيضتها، ليس. إذن هذا الكائن، هذا الكائن الذي حصل بهذه الطريقة، البيضة من غيرها والخلية منها، وهي التي حملته، فقد تولد منها هذا الكائن، تولد، شوفوا نقول تولد منها صحيح، يعني من خليتها تولد منها، هنا بس مو بس حاضن، هنا تولد منها، يعني تولد من خليتها، فنقول تولد منها صحيح، لكن لا عندها بيضة في هذا المولود، ولا عندها حيمن، ما عندها حيمن واضح، هي أنثى، بيضة ما عندها، يعني بيضة ما غيرها، فهو تولد منها، لكن تولد واحدة لا يكفي لثبوت النسب، نريد تولد من مائها، من بيضتها، إحنا ما عندها بيضة، فهذه تكون بحكم الأم الحاضن، الذي أصررنا على أن الأم الحاضن ليست أما حقيقية، الأم الحقيقية ما تولد من مائها، وأما عيسى مو مغذية مربية حاضن. نعم الأم التي منها الخلية التي الحاضن، قلنا السيد الحائري قال هذه أولى من الأم الرضاعية، أم الرضاعية ما يقدر يتزوجها، إذن هذا ما يقدر يتزوجها، فإنه رأى هنا أولوية قطعية. إحنا قلنا لا، إحنا نحتاط، لأن الرضاع فيه شروط، أن يمتص الطفل من الثدي 15 رضعة متتالية، ليس بينها ماء، ليس بينها سكر، فهو مو فقط ينشأ منها، وإنما له شروط، لو رضع 9 رضعات ثم أعطيه شيء من السكر، ثم رضع 9 ثم أعطيه شيء من السكر إلى 900 رضعة، فقد تربى على هذه، لكن رضاع ماكو، لا يحرم. إذن هذا الذي في بطنها وتربى عليها ماكو رضاع، فإحنا قلنا نحتاط احتياط وجوبي أن لا يتزوجها ولا ينظر إليها، أم لا يتزوجها لأنها ليست غريبة، لا ينظر إليها لأننا نشك في كونها أم رضاعية أو أولى من الرضاع. طيب نعم، هم صاحب الخلية ونفس الكلام هنا،
يعني
نحتاط أنه تولد منه لكن ليس أب،
يعني
نعم تولد أحسن، لأن المعنى العرفي للأب أن يتولد من مائه، هنا تولد منه من خليل لكن ليس ماء، فلا يصدق عنوان الأبوة، فقد نحتاط
يعني.
نعم إيه؟ الاحتياط هذا معنى انه لا يجب، نعم الاحتياط هذا معنى انه هذا ليس اب، ومقتضى القاعدة يجوز ان يتزوج، يعني ليس اب وان تولد منه، لكنه لا نفتي بهذه الفتوى، ليس يجب علينا الفتوى، وانما من يريد ان يعمل نقول له انت شاك، والشك قبل الفحص يوجب عليك الاحتياط، فنفتيه بحكمه ولا نعطي حكمنا، هذا معنى الاحتياط. طيب الان الفرع اخر ايضا وضعي، هل في الاستنساخ يوجد تحدي لانسانية الانسان، من ناحية ان الانسان البشري الطبيعي يحتاج الى والدين، مصدرين اب وام، بينما في الاستنساخ لا يتطلب الا الى ام وهي صاحبة البيضة، فهل في هذا العمل وهو الاستنساخ يكون تحدي على الخصائص البشرية، يعني نتحدى على خصائص هذا البشر، يحتاج الى والدين، احنا قاعد نسوي فرد بشر، يعني مو احنا نسوي، احنا اكتشفنا السر، هذا عمل الله، احنا اكتشفنا سر ان نوجد شخص له ام فقط. هذا تحدي عليه، على هذا الانسان تحدي، على خصائصه البشرية الاساسية في مجال الترابط المتبادل بين الافراد. هذا ما عنده ابو بس ام. وهل يمكن ان نقول يابا اذا هذا بس ام عنده، نقول عنده ابوين وهو ابو صاحب الخلية ابوه، ابو صاحب الخلية ابوه، وام صاحبة البيضة. يعني والد من اخذت منه الخلية، والد من اخذ نسميه ابو، ووالد من اخذت منه البيضة نسميها ام كبيرة يعني جدة. يمكن هكذا، هذا فيه تحدي على هذا المولود، الاستساخ فيه تحدي على إنسانية هذا الإنسان، تحدي لإنسانيته. يعني هذا الآن بس عنده أم، هذا تعدينا على إنسانيته، لأن كل يصير عنده مصدرين أبو أم، هذا بس أم، تحدي أو لا؟ الجواب أنه هذا ليس تحديا، هذا الولد المستنسخ ليس له أب، وإن كان الذكر صاحب الخلية له دخل في تكوين هذا الولد، لكنه ليس أب، ليس أب عرفي. أما أمه هي صاحبة البيضة، وهذا ما يضر في الترابط، ما يضر في الترابط، في الترابط ما يضر. افترض أن إنسان زاني يعلم أن هذه مو زوجته، الزوجة تتصور أنه زوجها فمكنته، مكنته بعدين تبين ليس بزوجها فحصل ولد. هذا الولد له ام شرعيه وليس له اب، يعني توارث ماكو بينه وبين الاب. نعم تولد من مائه، لكن الشرع قال ماكو توارث. هنا الترابط والتبادل الاجتماعي انه عنده ام ام شرعيه، الاب نسميه غير شرعي، يعني توارث ماكو، ماكو توارث. اذا هذا المولود ليس له أب شرعي، له أم شرعية، له أم. ماكو تعدي على إنسانية الإنسان، فليكن إنسان ليس له أب، تولد من الأم، تولد ومنهما، لكنه بما أنه من بيضة الأم صارت أم. شي يصير بالدنيا تعدي على إنسانية؟ لا، هذا إنسان ذاك إنسان، إنسان له والدان، إنسان ولد أب ما عنده ميت، شنو التعدي على إنسانيته؟ الآن هذا ما عنده أبو لأنه ليس له ما، وإنما تولد من الخلية والبيضة، ما هو التعدي على إنسانيته؟ هذا إنسان. الترابط الاجتماعي موجود. ووالد من أخذت منه الخلية والبيضة ليس هما الوالدان الحقيقيان المباشران للمستنسخ، لا، بل المستنسخ له أم فقط، وعند أبو أمه وهو الجد، لكن ليس له أب وليس له جد من ناحية الأب. إذن ليس له جد أبوي، ولذا لا يرى العرف أن عيسى ابن مريم قد تحديت إنسانيته لما وجد من دون أب. تحديت إنسانيته؟ لا، عيسى ابن مريم لم تتحدى إنسانيته مع أنه ليس له أب، بل هو إنسان كامل كالإنسان الذي له أبوان. إذن لا يوجد تأثير على الخصائص البشرية الأساسية في عيسى في مجال اعتماد الترابط والتبادل، وكذلك في آدم، أصلا ما عنده أب ولا أم، ما عنده أب ولا أم. كذلك حواء لا أب لهما ولا أم. إذا تحديت إنسانيتهما؟ لا، لم تتحدى الإنسانية، هي موجودة ولا كان تأثير على الخصائص البشرية الأساسية في مجال الترابط والتبادل. إن لا يكون هناك ترابط بين آدم وحواء، لا يكون هناك ترابط بين آدم وحواء، هذا ليس له أب وأم، هذه ليس لها أب وأم. إذن في 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 مجال تأثير على الخصائص البشرية ماكو. إذن هذا آدم لم يتحدث تتحدى إنسانيته، وكذلك عيسى لم تتحدى إنسانيته، فليكن هذا له أم. أين الإنسانية التي تحديت؟ ما في تحدي. نعم قد يقال الترابط جيد إذا عند أبوان هذا جيد، لكن إذا عند بس أم لم تتحدى الإنسانية. صحيح لم يوجد أمر جيد، لكن عدم وجود الأمر الجيد ليس معنى ذلك أن تحديت الإنسانية واعتدي على إنسانيته. فقد يقال الترابط جيد يزيد في تأكيد الحياة الاجتماعية، إلا أن عدمه ليس ضررا وتحديا للإنسانية، كما أن الترابط قد يكون فيه ضرر أيضا ينشأ من العداء، حينئذ يكون من عدم الترابط عدم الضرر. عدم الضرر يعني قد يكون الإنسان عنده أخوة وبينهما كمال العداء، فالترابط موجود لكن الضرر موجود. إذا ما عنده أخوة أصلا ما في عداء، ما عنده أخوة ما يقتلوا يوسف، إذا ما عنده أخوة ما يذبوه بالبير للحسد، فقد يكون الترابط فيه ضرر من الحسد والشقاوة والاعتداء. إذن ليس معنى ذلك أنه هذا ما عنده ترابط إذن متضرر، لا، قد يكون ما عنده ترابط وما متضرر، قد يكون عنده ترابط ومتضرر. إذن الترابط له أحكام إن وجد ولا أحكام إن عدم، وهذا لا يؤثر على الخصائص البشرية، فليكن هذا المولود إذا تحقق له أم فقط، كل شيء ما يصير. إن العيسى له أم فقط، لا تعدي على الخصائص البشرية ولا ظلم له. طيب الآن المثال الحكم الرابع الوضعي، هل في الاستنساخ نسخ لكرامة الإنسان، نسخ لكرامته التي عبر عنها القرآن ولقد كرمنا بني آدم؟ يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.